الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام. نحن نعالج الفقه الإسلامي أو مسائل الفقه الإسلامي ببيان الآراء والمذاهب الفقهية في المسألة، لبيان الوجه الإنساني في الإسلام. فكل تلك الآراء الفقهية والمذاهب الفقهية التي نذكرها لحضراتكم إنما هي آراء ومذاهب فقهية يجوز اتباعها، وهي مع اختلافها تدل على أن الإسلام متسع برحمته، فمن حقك أن تأخذ بهذا الرأي أو تترك هذا الرأي، لأنك انتقلت من فقه إلى فقه، وهذه هي رحمة الإسلام وإنسانية الإسلام. هذا اليوم نعالج قضية الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين. المعروف أن الله عز وجل قد فرض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكل فريضة من تلك الفرائض لها وقتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيضا حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين. أمني جبريل يعني إن جبريل عليه السلام نزل فصلى بي إماما عند البيت، أي في الكعبة المشرفة، في يومين متتاليين. فصلى بي في اليوم الأول وذكر أن الصلوات 5 على أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات 5 في آخر أوقاتها، ثم قال: يا محمد، الوقت ما بين هذين الوقتين. من خلال الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف وكثير من الأدلة الأخرى يتضح أن الصلوات 5 موقوتة بوقت، ويسمى هذا الوقت وقت موسع. موسع يعني الوقت أكثر من الفعل. فإذا نظرت إلى وقت الظهر الذي يبدأ من الزوال، إلى وقت العصر الذي يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله على اختلاف الأقوال فيها، ترى وقتا طويلا، يمكن أن تصلي الظهر في قليل من دقائق، وباقي الوقت تابع لوقت الظهر. ولهذا يسمى هذا الفرض بالفرض الموسع، أي أن وقته أوسع من فعله. لكن في جميع الأحوال كل فرض له وقت. فهل يجوز أن نجمع بين الفرضين المتداخلين في الوقت؟ إذا تأملت في هذه الأوقات 5 أو الفرائض 5 لوجدت أن فرض الصبح انفرد بوقت، ووقت الظهر والعصر يتداخلان، ووقت المغرب والعشاء يتداخلان، إذ يستحيل الفصل بين وقتي الظهر والعصر فصلا دقيقا محررا، وإنما الوقتان يتداخلان، ويستحيل الفصل بين وقت المغرب وبين وقت العشاء فهما أيضا وقتان متداخلان، فهل يجوز الجمع بين فرضي الظهر والعصر والجمع بين فرضي المغرب والعشاء؟ إن رخصة الجمع بين الفرضين لا علاقة لها برخصة القصر. القصر وهو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، إنما هذا القصر يتعلق بحال السفر كما ذكرنا في لقاء آخر. ولكن في هذا اللقاء نحن نتحدث عن الجمع، جمع الفرضين الظهر والعصر وجمع الفرضين المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا. لقد ذكر الفقهاء في حكم الجمع بين الصلاتين أحوال مختلفة. الحال الأولى الجمع بين الظهر والعصر في عرفة للحاج، وبين المغرب والعشاء في المزدلفة للحاج. هذا هو الحال الأول، حال الجمع بين الصلاتين ظهر العصر وبين الصلاتين المغرب والعشاء للحاج. هل هذا الجمع فيه رخصة أو مشروع لقد أجمع الفقهاء على مشروعية هذا الجمع، يعني أن الحاج لو جمع بين ظهر العصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة فقد أتى بأمر مشروع بالإجماع. ومع هذا الإجماع إلا أن الفقهاء اختلفوا، هل الجمع بين الصلاتين في الحج أمر يتعلق بالنسك أم هو أمر يتعلق بالسفر؟ يعني لأن أكثر الذين يذهبون للحج إنما يذهبون من بلاد بعيدة، فهم مسافرون إلى أن وصلوا تلك الأراضي الطيبة المباركة لأداء فريضة الحج أو لأداء نسك الحج، فهل لأنهم كانوا مسافرين فمن حقهم أن يقصروا الصلاة الرباعية، أم أن القصر هذا لم يرد بمناسبة سفرهم وإنما هو شعيرة من شعائر الحج ونسك من نسك الحج؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. الجمهور يقول إنه من أجل السفر، ولهذا فإن المقيمين في مكة أو المقيمين في عرفة ليس من حقهم القصر لأنهم لم يسافروا ووجودهم لا يتعلق به صفة السفر، إذن ليس من حقهم القصر حتى ولو كانوا في يوم عرفة بعرفة. وذهب الحنفية وقول عند الشافعية إلى أن القصر للحاج إنما يتعلق بالنسك، فأهل عرفة الذين يقيمون في عرفة يشرع لهم باعتبار وجودهم في عرفة يوم الحج وهم في نسك أن يجمعوا بين الظهر وبين العصر في وقت تقديم أو تأخير، ولكن الذي ورد وهو الأولى هو وقت التقديم، وأيضا يصلون المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، وإن صح لهم أن يجمعوا جمع تقديم، ولكن الأولى هو العمل بما ورد في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. إذن الجمع للحاج اختلف فيه، هل هو للنسك كما ذهب إلى ذلك الحنفية وقول عند الشافعية، أم هو متعلق بحال السفر؟ هذا عن الحال الأولى وهي حال الجمع في الحج. الحال الثانية الجمع للمسافر. الجمع للمسافر الذي يسافر مسافة القصر أو الذي يسافر ويطلق عليه أنه انطلق إلى سفر كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية، اختلف الفقهاء في حكم هل من حقه أن يجمع بين الظهر وبين العصر في وقت أحدهما وأن يجمع بين المغرب وبين العشاء في وقت أحدهما على مذهبين كبيرين. المذهب الأول مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنبلة، قالوا نعم من حق المسافر أن يجمع بين الظهر وبين العصر في وقت أحدهما وأن يجمع بين المغرب وبين العشاء في وقت أحدهما طالما كان على سفر. السفر رخصة والسفر يعطي الحق للمسافر أن يجمع بين الفرضين. ما دليلهم؟ قالوا دليلنا حديث رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي قبل أذان الظهر أخر الظهر والعصر جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس يعني بعد أذان الظهر صلى الظهر ثم ارتحل. قالوا هذا دليل على أنه كان يجمع بين الظهر وبين العصر جمع تأخير، وهذا هو الذي جعل الإمام الأوزاعي يقول أنا أعترف بالجمع في السفر ولكن جمع تأخير وليس جمع تقديم عملا بهذا الحديث. إلا أن الجمهور أخذ بحديث آخر رواه مسلم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك، وكانت تبوك بعد فتح مكة، فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة وتبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت تبوك قبل حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك يجمع بين الظهر وبين العصر ويجمع بين المغرب وبين العشاء. قال ابن رشد إن هذا الحديث حديث معاذ الذي أخرجه مسلم هو الدليل على مشروعية الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما سواء جمع تقديم أو في جمع التأخير. هذا ما ذهب إليه الجمهور من أن الجمع للمسافر أمر جائز، إلا أن الحنفية أخذوا حكما آخر وتوجها آخر وقالوا نحن لا نعترف بالجمع بين الصلاتين في حال السفر، نحن نقر برخصة القصر في السفر ولكننا لا نقر بحكم الجمع بين الصلاتين في السفر، عملا بحديث رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى جاء وقت الأخرى، فدل على أن الصلاة لا بد من الإتيان بها في أوقاتها، وأنه لا جمع بين ظهر وعصر لمناسبة السفر، ولا جمع بين مغرب وعشاء في مناسبة السفر، إنما الجمع ورد في الحج فقط للنسك كما اعترفوا بالجمع في الحج في عرفة وفي المزدلفة، أما لغير الحاج فلا جمع، فصار إذن في حكم الجمع بين الصلاتين في حال السفر رأيين كما وضحناهما. الرأي الأول للجمهور من حقك إنك تجمع بين الصلاتين في حال السفر، الظهر والعصر سوا سوا في وقت الظهر أو وقت العصر على السواء، المغرب والعشاء سوا سوا في وقت أحدهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، هذا على مذهب الجمهور. أما الحنفية فقالوا أبدا، إن المسافر عليه أن يأتي بكل فرض في وقته كالذي يعيش في بلده، عليه أن يأتي بكل فرض في وقته كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بقي الاختيار إنه يرجع إلى إنسانيتك من هذا القول أو ذاك بحسب طمأنينة قلبك. ومع وجه آخر بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. ذكرنا أن الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، اختلف الفقهاء في حكمه، وذكرنا مذهب الجمهور الذي يقول من حق المسافر أن يجمع، وذكرنا مذهب الحنفية الذين قالوا لا يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين بل لا بد من الإتيان في وقت أحدهما. صحيح يوجد رأي عند الإمامية في الشيعة الجعفرية الذين قالوا إن هذا الجمع أمر معتاد سواء كان في السفر أو في غير السفر، لأن الأوقات أصلا ثلاثة، وقت الفجر ووقت الظهر والعصر معا ووقت المغرب والعشاء معا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقالوا هذه الآية ذكرت ثلاث محطات، محطة الفجر ومحطة الظهر ومحطة المغرب والعشاء غسق الليل، فدل على أن الأوقات ثلاثة، فقالوا إذا من حقك أن تصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما، وإن كان الظهر يختص في أول وقته بأربع ركعات والعصر يختص في آخر وقته بأربع ركعات، كما أن من حقك أن تجمع بين المغرب وبين العشاء في وقت أحدهما، والمغرب يختص في أول وقته بثلاث ركعات والعشاء يختص في آخر وقته بأربع ركعات. هذا هو مذهب الشيعة الإمامية، ولكن مذاهب فقه أهل السنة قالت إن الجمع لا يكون إلا بعذر، وذكر الجمهور العذر الأول وهو عذر السفر الذي اعترف به المالكية والشافعية والحنابلة وأنكره الحنفية، قالوا نحن لا نعترف بالجمع بين الصلاتين بعذر السفر. هناك حال أخرى أو عذر آخر وهو عذر المرض، هل من حق المريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين الصلاتين المغرب والعشاء في وقت أحدهما؟ لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية ذلك، المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الظاهري، ولكن المذهب الحنفي والشافعي امتنع، المذهب الحنفي والشافعي في الأصح عندهم قالوا لا يجوز الجمع لصفة المرض أو لحال المرض. من أمثلة المرض الذي يغلبه النعاس، ومن أمثلة المرض الذي يصعب عليه أن يتوضأ لكل فريضة أو يجد مشقة في ذلك وهو مريض فيريد أن يجمع بين الفرضين لهذا العذر، هل من حقه أن يجمع؟ ذهب الجمهور إلى مشروعية الجمع، وذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم إلى عدم مشروعية الجمع لعذر المرض. إن الجمهور استند إلى حديث حمنة بنت جحش الذي روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي كانت قد اشتكت من كثرة الاستحاضة أي نزول الدم في غير وجه معتاد، وإنها تحيض حيضا كثيرة باسترسال، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركض الشيطان، وذكر لها حلين من ضمن هذين الحلين، قال لها وإن قدرت على أن تؤخري الظهر إلى آخر وقته وأن تقدمين العصر إلى وأن تعجلي العصر إلى أول وقته وتغتسلين ذلك غسلا واحدا وأن تؤخري المغرب إلى آخر وقته وأن تعجلي العشاء إلى أول وقته وتغتسلين لهما غسلا واحدا فذاكي، وهذا أعجب الأمرين إلي. فقالوا هذا دليل على مشروعية الجمع، ولكن الجمع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش، هذا الحديث وهذا الجمع إنما هو جمع صوري، لأن النبي قال لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته إذن هو لا يزال في وقته، وأن تعجل العصر في أول وقته إذن هو في وقته، ولكن الجمهور يقول ليس الأمر بهذا التفسير الشديد، وإنما هذا الأمر يعطي السماح للمسلم أن يجمع بين الظهر وبين العصر في عذر المرض. هناك المذهب الآخر الذي يقول أبدا لا يجوز الجمع لمناسبة المرض، هو مذهب الحنفية والشافعية. الحنفية على مذهبهم لأنهم يقولون نحن ننكر الجمع إلا في مناسبة الحج فقط، والشافعية قالوا إن عذر المرض لا دليل له، وإنما نحن نقر بالجمع في حال الدليل، وقد ورد الدليل في الجمع في حالي السفر والمطر، أما في غير ذلك فلا يجوز. هناك حال أخرى وهي حال الجمع لأدنى حاجة، والمقصود بأدنى حاجة يعني أدنى عذر، يعني لو أن الطالب عنده امتحان والامتحان سيطول أمده وسيدخل وقت العصر مع وقت الظهر ويضيع عليه أحد الفرضين، أو أن المراقب الذي يقوم بالمراقبة على الأعمال الامتحانية فهو أيضا ربما يكون منشغلا بهذا العمل، والطبيب الذي يقوم بعملية جراحية، والمهندس الذي يرتبط بعمل جماعي لا يستطيع أن يترك هذا العمل الجماعي، فهل من حقه؟ أو أن الإنسان الذي يأتيه ضيف والضيف حبسه عن أمر الصلاة، فهل من حقه أن يعتبر هذا عذرا مسوغا للجمع بين الظهر وبين العصر، أو عذرا مسوغا للجمع بين المغرب وبين العشاء في وقت أحدهما، أم أن هذه الأعذار الحياتية لا يصح أن تكون شاغلة للمسلم عن الإتيان بفرض الله في وقته؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، أكثر الفقهاء يقولون لا يجوز للمسلم أن يترك الفرض لأدنى حاجة، بل عليه أن يترك كل ما أمامه من مشاغل الدنيا وأن ينطلق إلى الله عز وجل للإتيان بفرض الصلاة في وقت الصلاة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز للمسلم أن يعد أدنى عذر وأدنى مصلحة يراها في حياته تسبب له حرجا أو ضيقا أن يجمع بين الفرضين، لأن حق الله مبنيه المسامحة وحق العبد مبنيه المشاحة، فقدم مصلحتك على مصلحة حق الدين، هذا هو القول الثاني قال به أشهب من المالكية وابن المنذر من الشافعية، وروي عن ابن سيرين وابن شبرمة وهما من كبار التابعين، وذهب إليه بعض أهل العلم واستدلوا بحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح صريح، حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر وبين العصر، وجمع بين المغرب والعشاء في غير عذر سفر ولا مطر. فتعجبوا وقالوا كيف يا ابن عباس، كيف يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين فردين بغير عذر صف ولا مطر؟ فقال رضي الله عنهما: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فدل على أن من حق المسلم أن يجمع بين الفردين لأدنى مصلحة يقدرها، وأدنى حاجة يراها، وأدنى أمر من أمور الحياة يسبب له حرجا. ارفع الحرج عنك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إلا أن هؤلاء الفقهاء، وهو الإمام أشهب بن المالكية وابن المنذر من الشافعية، وما روي من قبلهما عن ابن سيرين وابن شبرمة، قالوا هذا إنما يجوز بشرط ألا يجعله عادة، يعني حتى لا يتكاسل المسلم عن الإتيان بالفرائض في أوقاتها. إذا كان لك أن تجمع بين الفرضين لمرة في كل أسبوع أو في كل 3 أيام، لكن أن تجعل هذا عادة ومن عاداتك بحيث تضيع أوقات الصلاة فلا يجوز. قالوا لأن الحديث ورد فيه أراد ألا يحرج أمته، إذن المسألة إنما جاءت من أجل رفع الحرج، ورفع الحرج إنما يكون في مسائل حياتية متناثرة وليست حياة انتظامية أو معتادة لحياة الإنسان. انظر إلى هذه الأحكام الفقهية وإلى هذه الأقوال والمذاهب الفقهية في حكم الجمع بين الصلاتين، في حكم الجمع في الذي يسافر للحج، هل هذا من نسك الحج أو ليس من نسك الحج وإنه متعلق بالسفر؟ للمسافر هل من حقه أن يجمع بين الفرضين لعذر السفر أم أنه ليس من حقه أن يجمع لعذر السفر؟ هل المريض من حقه أن يجمع لعذر المرض أم ليس من حقه أن يجمع لعذر المرض؟ هل صاحب الحاجة الذي يرى نفسه حرجا في أن يأتي بالفرض في وقته وله أن يؤخره، فهل له أن يؤخره أو أن يقدم الفرض الآخر، مثل الموظف الذي يخرج من داره ويعلم بأن ازدحام المواصلات سيضيع أمامه الإتيان بالفرض في وقته، فهل له أن يجعل ذلك عذرا وأن يجمع بين الفرضين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما؟ كل ما ذكرنا من أسئلة له إجابتان وليس له إجابة واحدة، وكل إجابة يصح العمل بها لأنها خرجت من أهل الفقه ومن أهل العلم ومن أهل الذكر ممن يجوز اتباعهم، مما يدل على أن الإسلام إنساني بأوجهه المتعددة ومذاهبه المختلفة، وكلها يجوز العمل بها لأنها من أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه هي إنسانية الإسلام التي تجعل منك شريكا في عبادتك مع الله عز وجل، أنت تعبد الله عز وجل باختيارك، أنت تعبد الله عز وجل بقناعتك، أنت تعبد الله عز وجل بطمأنينة قلبك. هذه هي إنسانية الإسلام. الفقيه استنبط وأنت تختار، الفقيه له حرية في الاستنباط وأنت لك الحرية في الاختيار. المهم أن يطمئن قلبك، المهم أن تستريح نفسك، المهم أن ترى إنسانيتك وأنت تعبد الله عز وجل، لا تعبد عبد وإنما تعبد رب البشر. هكذا نرى إنسانية الإسلام، ومع لقاء آخر في إنسانية الإسلام. Do 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 do.